بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه دورتنا العلمية التاسعة بعد المئة في سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، وعندنا كتاب البيوع والإيجارات والآداب إن يسر الله عز وجل. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. كتاب البيوع. قال: باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة. قال: حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد الله.
والمراد هنا بالحلف يعني كثرة الحلف، وليس المراد الحلف الكاذب، ولا فالحلف الكاذب هذا محرم، وكفارة أن يستغفر الإنسان ربه سبحانه وتعالى. لكن المراد هنا يحضره اللغو والحلف وكذا، يعني كثرة الحلف، اشتريتها بكذا، بعتها بكذا. نعم.
قال: حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهري قالوا: حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين وعاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي عزرة بمعناه. قال: يحضره الكذب والحلف. وقال عبد الله الزهري: واللغو والكذب.
نعم.
قال: باب في استخراج المعادن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو يعني ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير، فقال: والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه بقدر ما وعده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أصبت هذا الذهب؟ قال: من معدن. قال: لا حاجة لنا فيها، وليس فيها خير. قال: من معدن. قال: لا حاجة لنا فيها، وليس فيها خير. فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب في اجتناب الشبهات. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب قال: حدثنا ابن عون عن الشعبي.
قال في الشرح على هذا الحديث: قال: المعدن. قال: حاجة لنا فيها، وليس فيها خير، فقضاها عنه رسول الله. استخرج المعادن.
قال الخطابي أما رده الذهب الذي استخرجه من المعدن وقوله لا حاجة لنا إلى آخره،
المعدن
وقوله لا حاجة لنا إلى آخره، فيشبه أن يكون ذلك لسبب علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خاصة، لا من جهة أن الذهب المستخرج لا يباح تموله وتملكه، فإن عامة الذهب والورق مستخرجه من المعادن. وقد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المعادن القبلية.
يعني يكون هذا العلة في ما أتى به الرجل لا في أصل الذهب المستخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح ذلك، وهذا مراد أبي داود رحمه الله تعالى في باب استخراج المعادن، لأن هذا الرجل أتى بمعدن ولم ينكر النبي عليه مجرد الاستخراج، إنما الذي أتى به هذا الرجل لعل فيه علة منعت النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأخذها أو غير صالحة أو إلى آخره. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن من وجد هذا المعدن أو استخرج ركازا أو كذا فهو له، ويخرج الخمس، هذا في الركاز، وأما المعدن ففيه خلاف بين أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في اجتناب الشبهات. قال: حدثنا أحمد بن
يونس. إذا لم يكن لولي الأمر أمر فيه بمنع استخراجه عند الناس، أما إذا كان لولي الأمر أمر فيه وأنه منع الناس من استخراجه وإلا أن يكون ذلك عن طريق الدولة، فهذا له باب آخر، مسألة الركاز أو المعادن تستخرج من بات الأرض، إنما هذا إذا كان قد رأى ولي الأمر المصلحة أن هذا يكون خاصا بالدولة وأن الدولة تتصرف فيه، فهذا فيه محل نظر كبير بالنسبة للركاز. أما بالنسبة للمعادن فنعم، بالنسبة للركاز، الركاز الذي هو ما يجده الإنسان في باطن الأرض من دفن الجاهلية وغير ذلك، هذا فيه كلام لأن تشوبه مسائل عديدة. نعم.
قال: باب في اجتناب الشبهات. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير ولا أسمع أحدا بعده يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وأحيانا يقول مشتبهة. وسأضرب لكم في ذلك مثلا: إن الله حمى حما، وإن حمى الله ما حرم، وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه، وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجصر. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا زكريا عن عامر الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الحديث قال: وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عباد بن راشد قال: سمعت سعيد بن أبي خيرة يقول: حدثنا الحسن منذ 40 سنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن داود يعني ابن أبي هند، وهذا لفظه عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من بخاره. قال ابن عيسى: أصابه من غباره.
نعم. وهذا الحديث مشهور ولكنه ضعيف، فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، فهو منقطع كما قال المنذري رحمه الله. نعم.
قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس قال أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافرة: أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه. فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام، فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوق لقمة في فمه، ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فأرسلت المرأة قالت: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعميه الأسارى.
هذا في باب اجتناب الشبهات، وأن من تعامل في البيع والشراء والتجارة فينبغي أن يأخذ الحلال البين، أما ما كان حراما بينا فذا يحرم عليه، وأما ما كان فيه شبهة لاشتباه الدليل أو وجه الدليل وكذا فإنه يتوقف حتى يتبين ولا يخوض فيما اشتبه أمره. فالإنسان لا يأتي المشتبه ثم بعد ذلك يسأل أهل العلم، وإنما يسأل أهل العلم أولا، ولا يأتي الأمر إلا من بابه، وبابه هو الحلال البين، هو الحلال البين. أما إذا وقع اشتباه عنده هل هذا جائز أو غير جائز، فإنه يسأل أهل العلم أولا ثم بعد ذلك يقبل على الشيء. نعم.
قال: باب في آكل الربا وموكله. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه.
نعم. قال: باب هذا على أن العقود المحرمة لا يجوز الشهادة عليها ولا الكتابة ولا المعاونة ولا الضمان ولا أي شيء، جميع العقود المحرمة والمعاملات المحرمة لا يجوز الإعانة عليها، لهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل العقود المحرمة لا يجوز الشهود عليها ولا الإقرار، لأن من كتب يعني معناها أنه قد ساعد، فالكتابة والشهادة على ذلك والضمان كل ذلك من باب الإعانة عليه، كل ذلك من باب الإعانة عليه. ولهذا العلماء حرموا العمل في المؤسسات الربوية. لماذا؟ لأنه كاتب ربا، كاتب ربا، بل وقد يذهب إلى الناس ويزين لهم الاقتراض بالأرباح ويدفع أو يأخذ إذا كان هو الذي يدفع لهم، فهذا الموظف آثم. أما إذا كان يبشر الربا، أما إذا كان لا يبشر الربا وهو يعمل في نفس المؤسسة، فهل يكون أيضا ممنوعا أم لا؟ محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه ممنوع، لأن هذه المؤسسة عملها محرم وهذا أساس فيها. فأساس المؤسسات الربوية وهي البنوك الإقراض بالفائدة، بخلاف الشركات التي يكون نشاطها مباح، هذا الأساس، وإن وقع في جانب منها معاملة محرمة فالعمل فيها جائز ما لم تباشر المحرم. ولهذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هناك فرقا بين البريد وبين البنك. ففكرة البنك هو الإقراض بفائدة، هذا فكرة البنك، كل التعامل حول هذه المسألة، وإن وجدت معاملات مباحة فهي تابعة ليست أصيلة. أما البريد فالأساس فيه ليس هو مسألة التعامل بفوائد في نوع معين من التعاملات، وإنما الأساس غير ذلك. فالأصل في البريد أنه لا يتعامل بالإقراض بالربا، يعني مؤسسة ربوية، وإنما مؤسسة لا أنشطة، لكن من ضمن أنشطتها هذا النوع من التعامل، وعليه فلا حرج أن يعمل إنسان في هذه المؤسسة إذا كان لا يعمل في القسم المحرم، إذا كان لا يعمل في القسم المحرم. أما الربا فلا يجوز العمل فيه أما البنك لا يجوز العمل فيه مطلقا، لأنه الأصل فيه هو التعامل بالربا، فكرة بنك تساوي فكرة إقراض بفائدة. أما بريد لا، بريد له نشاطه، لكن من ضمن ما يدخل في التعامل فيه الربا في بعض في معاملة معينة. فلهذا من اجتنب التعامل في هذا الباب وعمل في غيرها فهذا جائز. ما القاعدة؟ القاعدة ينظر إلى الأصل والتبع، إلى الأصل والتبع، فما كان أصله محرما فالعمل فيه محرم، العمل فيه محرم. يعني مثلا رجل أن تعمل في مؤسسة عند رجل، هذه المؤسسة مثلا مؤسسة أدوات صحية، مؤسسة سيراميك، مؤسسة كذا، لكن هذا الرجل يقرض الناس بفائدة، من جاءه أراد ألفا أعطاه الألف بألف ومئة مثلا، فنقول هذا العمل في المؤسسة جائز، لكن لا تكتب أنت ربا الرجل ولا تشهد عليه ولا تضمن، لكن سائر التعامل مباح. فهذا الرجل ما فتح ليقرض الناس، فتح يتاجر، لكن من جاءه أقرضه. تابعتم يا إخواني؟ لكن في مؤسسة الربا لا يجوز التعامل أو العمل ولو بعيدا عن الربا، لا يجوز، لأن هذه مؤسسة محرمة لا يجوز لك أن تتعامل معها. هكذا نص علماءنا زي شيخنا عبد الرزاق عفيفي كان يقول ولو عمل فيها عاملا، عامل يأتي بالشاي ويأتي بكذا، فإنه لا يجوز له ذلك، لو عمل ينقل أوراق من هنا إلى هنا هذا لا يجوز له، طالما أن المؤسسة مؤسسة محرمة. نعم.
قال باب في وضع الربا.
اسمه كيف جزء محرم؟ إذا تطعم هي تطعم محرم. أنت ما انتبهت للقاعدة. المطعم الأصل فيه ما هو؟ الإطعام. إيه التبع بقى؟ ما في تبع. ولو أنزل خمر، الخمر طعام، ولو أنزل لحم خنزير، الخنزير طعام، يبقى هذا عاد إلى الأصل. مش مسألة نوع عنده 10 أنواع يبقى فيه نوع كذا، لا، بس هو عائد للأصل طعام. لكن صاحب المطعم يقرض بفائدة، خلاص الاسم عليه. الذي نرى أن مدير لا، لأن مدير حتما يوقع على هذا، يبقى إذن حرم من الجهة الثانية وهي جهة أنه باشر العمل المحرم، لأن احنا نقول شرطا هو يعمل فعل ليباشر العمل المحرم، فالمدير هذا مسؤول عن كل هذه الأشياء. نعم، فممنوع. نعم.
قال: باب في وضع الربا. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع، وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم ثلاث مرات، قال: اللهم اشهد ثلاث مرات.
فدل هذا على أن المعاملة الرضوية إذا حصلت معاملة فإنه لا يترتب عليها أثارها، فلو رفع على قاضي شرعي أبطل هذا. ما يقول: أنا مالي عند الرجل من سنة وأنا ماذا استفدت؟ نقول: أنت كنت آثما وعليك أن تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه. فكل ربا موضوع، ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم ولا تظلمون ولا تظلمون. قال تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم.
قال: باب في كراهية اليمين.
طيب، مسألة: بعض الناس قد يتعامل بالربا ثم يحاول بعد ذلك أن يتهرب ويقول لك: هذه معاملة محرمة وأنا لن أدفع. نقول: هذا آثم متلاعب متحايل بتعامله الأول. لكن لو كان هذا الرجل رجلا جاهلا بالحكم وأخذ ثم تاب وبعد ذلك حاول أن يتهرب من الزيادة، فنقول: لا حرج. لكن أن يذهب فيأخذ الأموال ثم بعد ذلك يتهرب وتلاعب ويقول: هذا محرم ولا ألزم، مثل أن يكون ناويا يأخذ من الناس أموالهم ثم بعد ذلك يقول: بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة أنت لك الأصل، لأن هذا محرم ولا يجوز. هذا لا يجوز، وهذا رجل متلاعب آثم. إنما الذي يتعامل المعاملة هذه وهو لا يعلم ثم بعد ذلك عالم ولا ويستطيع أن يتهرب ولا يدفع الزيادة، فعل. نعم. لأن هذا شرط محرم في معاملة، لكن الجمعية الزراعية ليست تقوم على ربا ولا فيها ربا، لكن هي من ضمنها التعاملات أنه إذا تأخرت عن السداد بعد مدة معينة زاد، تبقى هذا بعينه من التعامل المحرم، من التعامل المحرم. فإذا أخذت منهم نقدا جائز، لكن السؤال ما هو؟ هل يجوز أن أتعامل معهم هذه المعاملة على أن أسدد قبل 21 31 يعني قبل مدة حتى لا أقع في المحرم؟ هنا نزاع بين أهل العلم، لأنه العقد إذا تضمن شرطا محرما فلا يبطل العقد كله أم يبطل هذا الشرط؟ يعني أنت الآن لو ما تعاملت بهذا الشرط هل تكون المعاملة جائزة ولا تبطل المعاملة طالما تضمن شرطا محرما ولو لم تفعله؟ نزاع. والصحيح أنه إذا تضمنت المعاملة شرطا محرما فإن المعاملة تحرم ولا يجوز لك أن تعامل بهذه المعاملة، لأنك لا تدري، قد لا تفي فتقع في المحرم، فتقع في المحرم. نعم. إلا شيء أنت مضطر إليه، ما في سبيل. يعني مثلا شاب يريد شقة فعلا، ومثلا يعطونه الشقة بتعامل مباح، لكن إن تأخرت عن السداد في الموعد الفلاني فإنهم يضعون عليك أرباحا، ولا سبيل له إلا هذا. فلا بأس إذا كان سيسدد قبل هذا الموعد، إنما مع وقوع في المحرم لا يجوز ولو قلنا إنه محتاج. نعم. بالنسبة للقرى السياحية العمل فيها، إذا كان العمل في مباني في كذا، في إعداد مسبق لمباني، فهذا لا حرج فيه، فهذا لا حرج فيه، لأنه يأتي الذي يفعل المحرم ويأتي الذي يفعل المباح، يعني مثلا احنا نزلنا الغردقة واعطينا دورات علمية والاخوة كانوا ينزلون في فنادق هناك، هذا مباح مثلا. هناك ناس تأتي فتذهب بأسرها فقط لمجرد ان الجو هناك مثلا طيب، لا انهم يفعلون محرم. طيب هذا نوع، هذا النوع لا علاقة له بنفس العمل الذي يمارس، انما هذا متعلق بمباني بسكن بكذا بكذا. طيب الشيء الثاني عمل متعلق بهم، عمل متعلق بهم. اما العمل متعلق بهم فهذا حكم الايه، اي عمل حلاله حلال وحرامه حرام، ان وجد ان كان محرما خالصا او فيه بعض المحرم فيجتنبه، وان كان مباحا فهو مباح ولا بأس. لو فتح مطعم ويشتري منه السياح هذا لا اشكال في ذلك، لكن لا يفعل فعلا لا يكون قاصرا على محرم، فعلا محرم واخد بالك، مطعم وفيه خمر مثلا، شيء خاص بالذين ينزلون البحر كثياب كأدري ايه، لا المحرم محرم. نعم بالنسبة للمراكب عادية جائزة، انت تنزل انت وصادق بتروح سياحة وكل شيء، لكن لو كان المركب هذا من اتاه يستأجره للمحرم يمنع، لكن من اتاه يستأجره مباح سجارا مباحا يجوز. احنا نقول بقى، ما احنا نقول لو هو انشأ يبقى هذا الفعل نفسه محرم، لكن نفس المركب ما في مشكلة. نعم لو كان العمل فيه مباحا. نعم زي السيارة عندك، لو قوم قالوا لك تعال نسرق بالسيارة صار العمل كذا محرم. نعم السائقين السائق بيعمل عمل أصل عمله مباح، لكن إن كانت هناك صور محرمة وبسبب سيارته فيمنع منها، لا يجوز. طبعا احنا بنقول كل هذا من جهة التفصيل، وإلا فالأصل أن الإنسان يبتعد عن هذه الأماكن ولا يأتي هذه الأماكن ولا يعمل في هذه الأماكن حفاظا على دينه ومشحة بنفسه من أن يفتن في هذه الأماكن. لكن نقول من جهة الأصل هنقول يحرم العمل في هذه الأماكن بالسيارات، طيب في هناك من يركب الركوب المباح وهناك عموم الناس، لكن لو كانت السيارة لا تنقل إلا سياح أجانب، خاص بالسياح الأجانب ويذهب من هنا إلى هنا وكذا، وهم يفعلون المحرمات لأنهم يفعلون المباح، لأن دخول الأجانب والتجوال بهم أو كذا إذا كان في أمر المباح جائز، دخوله يهود ونصارى أن تركب يهودين أو نصارين هذا جائز، لكن في العمل المحرم هذا لا يجوز. فهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل حتى لا نحلل حراما أو نحرم حلالا، لابد فيها من التفصيل. فنقول الأصل إباحة، لكن من كان عنده عمل محرم أو أعان على عمل المحرم فإنه لا يجوز له أن يعمل، زي واحد يعمل مثلا في مطعم فيه خمور تقديم لحم خنزير أو كذا لا يجوز، لكن في مطعم طعامه مباح وشرابه مباح ويأتي بعض الأجانب يشترون منه عادي، يجوز البيع اليهودي والنصراني. طيب لو قال هذه امرأة متبرجة وهذا رجل ما أدري إيه أو كذا، ولو أنا أبيع اليهودي الذي يقول عزير ابن الله وبيع النصراني الذي يقول المسيح ابن الله، تيجي تقولي تبرج أو سفور، هذا عنده أصلا ما هو أخطر من ذلك، والتعامل معهم جائز بهذا، فهذا تعامل من باب أولى. نعم لكن إنسان مسألة بالفتن ويغض بصر هذه مسألة أخرى. نعم لا لو مهندس بناء كهربائي كذا هيعمل بنكا لا يجوز أبدا. لا يجوز عمل بنك، ترى البنك كما قلنا هذه مؤسسة محرمة، لا يجوز عمل بنك، عمل بنك نفسي لا يجوز. مين أنت بتقول غالب؟ هذا محرم، لكن ما هو بغالب. الكرة السياحية أنت تبني بناء يستعمل في كل شيء وتسكين اليهودي والنصراني وهذا جائز ما في مشكلة. آه لا، ما احنا قلنا اذا هذا عمل محرم، هذا عمل محرم طرأ في التعامل. انت تعمل وغيرك لا يعمل، هذا يعمل وغيره لا يعمل، كيف تقول لا تفعل هذا؟ يبقى اذا الاثم على من استعمل. لكن البنك فيه القسمان، فيه قسم واحد بس، البنك مؤسسة ربوية، يبقى لا يجوز، لا يجوز. لا لا، ازاي ازاي؟ انت نفسك سكنت في الفنادق، وانت نفسك نزلت اللانشات بتاع السياحة. نعم، الكرة السياحية ليست خاصة بالاجانب، الكرة السياحية نزلها مسلمون ونزلها كذا، وانت قد تنزل في كرة سياحية وتدعو فيها، هناك اماكن الكرة السياحية، يعني هذه القرية على الشط مثلا، اماكن كويسة يعني على الشط، طبيعة جميلة، يبقى بقى النازل اليها يفعل محرما ولا يفعل مباحا. صحيح في مخالفات كثيرة، لكن ليس خالصا في السكن. السكن يأتيه الذي يفعل مباح، يأتيه الذي يفعل محرم، يأتيه الذي يفعل كذا. فعل المحرم خارج السكن، فعل المحرم إذا كان في الشواطئ، إذا كان في كذا بس. ولهذا احنا مثلا نسألك، نقول لو واحد هيعمل هناك عمل مثلا ان هو يكون في المكان المحرم خالص، يأتي مثلا على الشواطئ العري ويبيع ويشتري، نقول لا تفعل هذا. ليه؟ لأن هنا نفس المكان فيه المحرم. لكن مثل أنا في بلطيم وعندي شقق وأجر شقق، وجاءني أناس يستأجرون مني، والناس يستأجرون في للسكن، ويستأجرون إذا نزلوا البحر أو كذا، وأنا خارج المكان، لا بأس. والإثم على من يفعل المحرم طالما أن فعلي أنا لا يؤدي إلى المحرم ولا يساعد على المحرم، إنما أن أقدم لهم الطعام المحرم أو الشراب المحرم، لا، أنا هنا ساعدتهم وعاونتهم. لكن القرى السياحية فيه أناس، وقد يكون أناس على استقامة، ولهذا فيها مساجد وفيها كل شيء، نعم، يصلي الناس فيه. إحنا عطينا محاضرات في رأس البر، أعداد كبيرة جدا في الصلاة، مساجد ملأة، ناس تروح بس الجو طيب وكذا، ولكن محافظه. نعم.
قال باب فيك.
او يعطى لك اسبوع، يقول لك خدها انت اسكت فانت اولادك، ما فيها مشكلة. ما فيها مشكلة، يعني هذا كله لا اشكال في ذلك. لكن الانسان، نحن نقول هذا من باب التفصيلات، لكن الانسان يبتعد عن هذه الاماكن، ان هذه الاماكن ما من على نفسي فيها، وفيها ما فيها من المغريات والعري وغير ذلك، يبتعد، ويعني لا يأتي الى هذه الاماكن وهو مختار. مع أن الفتن موجودة في مجتمعنا كله، لكن لسنا مختارين. نعمل إيه يعني؟ نحبس في البيوت، ننزل والإنسان يغض بصرة، لكن أنت تذهب إلى هذه الأماكن مختارا، فابتعد عن هذه الأماكن. لكن من جهة حلال وحرام صعبة، لابد أن احنا نقول في الحلال حلال وفي الحرام حرام. نعم. وفيما يستعان به على المحرم هذا لا يجوز، فيما يستعان به على المحرم، هو نفسه يستعان به على المحرم، هذه السيارة يستعان بها على المحرم، هذا كذا يستعان بها على المحرم، لكن نقول نمنع صناعة السيارات ونمنع كذا لأنه قد تستعمل أو تستعمل في هذه الأماكن، لا، نقول العامل بالأتوبيس هذا، العامل بالسيارة، العمل المحرم يأثم. نعم.
قال باب في كراهية اليمين في البيع. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح.
نعم، كراهية اليمين في البيع.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب وحا وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة عن يونس عن ابن شهاب قال قال لي ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. قال ابن الصرح للكسب. وقال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا إذا كان ليس بكذب، وإنما كثرة الحلف. أما إذا كذب حلف كاذبا فهذا يمين غموس وهو آثم. نعم، ومن كبائر الذنوب.
قال باب
في الرجح، كثرة الحلف من غير داعي فهذه مكروهة، إنما إذا حلف للداعي كان يستحلف على شيء فحلف هذا لا بأس به، فإن النبي قد حلف من غير أن يستحلفه أحد، من غير أن يستحلفه أحد بعض الأحيان. نعم.
قال باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب قال حدثني سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وأرجح. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قريب قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفوان بن عميرة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر بهذا الحديث ولم يذكر يزن بأجر. قال أبو داود رواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان. قال حدثنا ابن أبي رزمة قال سمعت أبي يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان قال دمغتني. وبلغني عن يحيى بن معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان.
الله أكبر، هذه قاعدة، كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن شعبة قال كان سفيان أحفظ مني.
الله أكبر، وكيع عن شعبة قال كان سفيان أحفظ مني، هذا اعتراف لأهل الفضل بفضلهم. وقال شعبة لما قيل خلفك سفيان قال دمغتني. وقال يحيى بن معين كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان. فدل هذا على جواز الوزن بالأجر، أن يزن واحد للناس بالأجر، لأن هذا عمل، عمل مباح، فيزن للناس مثل الآن إيه الموازين اللي على الطرقات الآن، أي البسكول هذه. نعم، فالعمل فيها جائز. وأرجح، هل أرجح هذه واجبة في الوزن أو مستحبة؟ مستحبة وليست واجبة، وإلا فالأصل تعادل الكفتين، هذا هو الأصل. لكن لو أرجح الإنسان هذا أحوط له وأحسن وأفضل وأكرم وأجود. نعم.
قال باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن دكين قال حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة. قال أبو داود وكذا رواه الفريابي وأحمد وأبو أحمد عن سفيان وافقهما في المتن. وقال أبو أحمد عن ابن عباس مكان ابن عمر. قال ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة قال وزن المدينة ومكيال مكة. قال أبو داود رحمه الله واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا.
الموازين الناس ومكيال الناس على حسب الأعراف، على حسب الأعراف، المهم أن لا يخالف الإنسان عرفا. نعم.
قال باب في
التشريع بالكيلو بالكيلة بالأرداب بالطن بالقنطار، هذه كلها راجعة لأعراف الناس، راجعة لأعراف الناس. نعم. فهناك أشياء بالقنطار، هناك أشياء بالطن، هناك أشياء بالأرداب، هناك أشياء بالكيلة، هناك أشياء بالكيلو، على حسب أعراف الناس. نعم.
قال باب في
إلا إذا تعرف الناس على مخالفة، مثلا الناس يتعرفون الآن في موازين بعض الأشياء كالسكر مثلا، الكيس يكون مثلا 900 وكذا، فيقولون هذا كيلو، ويقولون الناس يعرفون هذا، نقول لا، لا يجوز. أنت أكتب عايز 900 وكذا، وبيعه بالسعر الذي تريد، بيعه بالسعر الذي تريد، فإن نزل شيء عن ذلك قليل أكتب كيلو تقريبا، يبقى هذا كيلو إلا، معروف تقريبا يعني كيلو، كيلو إلا. نعم. لكن لا تبيعه لأنه كيلو، لكن بيعه بالكيس، كل الكيس بكذا، أو كيلو تقريبا وبيعه بسعر الكيلو، لكن لابد أن تحدد للناس الميزان. نعم. لا لا ليس له، لو مكتوب عليه خلاص من اللي هيجي. احيانا يجيك الاف نعم، طالما الدولة او المصنع كتب عليه مثلا كيلو، كتب نص، كتب كذا، والناس تتعامل بهذا خلاص ليس بلازم ان تعيد وزنه مرة ثانية. نعم. نعم.
قال باب في التجديد في الدين. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان عن سمرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد، ثم قال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد، ثم قال ها هنا أحد من بني فلان، فقام رجل فقال أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين، أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا، إن صاحبكم مأسور بدينه، فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. قال أبو داود سمعان ابن مشنج قال حدثنا
سليمان. هذا على أن الإنسان يحبس بدينه حتى يسدد عنه، كما مر معنا هذا لعله هذا يجمع بينه وبين أحاديث أخرى بأنه من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه إن شاء الله ولا يحبس ولا شيء، أما إذا كان يريد أموال الناس لإتلافها فهذا الذي تكون فيه نصوص الوعيد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله أتلفه الله، فدل هذا على أن من كان عليه دين وهو ينوي السداد ولكن عجز عن ذلك إلى أن مات وليس هناك تركة يسدد عنه منها فإن الله عز وجل يؤدي عليه ولا يقع تحت هذا الوعيد، أما من أراد الإتلاف أو كان له مال يسدد به عنه فإنه يكون تحت هذا الوعيد حتى يسدد عنه. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني سعيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب أنه سمع أبا عبد الله القرشي يقول سمعت أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري يقول عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني
ضعيف.
قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت فقال أعليه دين؟ قالوا نعم ديناران. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري هما علي يا رسول الله. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.
لا.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد عن شريك عن سماك عن عكرمة رفعه قال عثمان وحدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال اشترى من عير بيعا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب وقال لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه.
والحديث أيضا ضعيف كما قال المحشي. نعم.
قال باب
الشاهد أنه يشدد في الدين وأن الإنسان لا يأخذ الشيء إلا إذا كان محتاجا إليه، لكن لا بأس بالتدين إذا كان الإنسان يرجو سداد ذلك، أما إذا لم يكن عنده ما يرجو به تسديده وليس محتاجا إلى ذلك فلا يثقل كاهله بالديون، لكن إن احتاج إلى الشيء وأخذه وهو يريد أداءه فمات ولم يؤدي أدى الله عز وجل عنه. نعم.
قال باب في المطل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
نعم. مطل الغني ظلم، يعني من كان عنده مال وهو غني فماطل الناس فهذا ظلم، ولي الواجد يحل عقوبته وعرضه. إذا كان يجد ولا يسدد أحل عقوبته وعرضه، يعني أن يرفعه إلى السلطان، أن يسجنه السلطان، أن يضربه السلطان، أن يتكلم الشخص فيه وقل هذا أكلني، هذا رجل معاملته سيئة، فهذا ليس من الغيبة المحرمة، يحل عرضه وعقوبته. وإذا أتبع أحدكم على ملين فليتبع، هذا حواله. فإذا أحيل واحد على آخر إذا كان عليه نفس الدين فإنه يلزمه أن يتبع ذلك، طالما أن المحال عليه غني ويستطيع سداده. يعني أنت لك عندي 100 وأنا لي عند حسين 100، فأحلتك على حسين وحسين مليء، فإنك تحال مباشرة وليس لك خيارة، إنما الذي يلزم إذنه أنا، لكن لا المحال ولا المحال علي يلزم إذنهما. أنا أحيلك على حسين، لا أنت يلزم إذنك ولا حسين يلزم إذنه، إنما أنا الذي يلزمني ذلك، لأن لك دين، أنت لك دين، فسواء أخذته مني أو أخذته من غيري ما تفرق طالما أنه غني. طالما أنه غني، وغني يعني غني باذل، ممكن يكون غني ومماطل، لا، لكن غني باذل. نعم. طيب إذا ما سددك فهل تعود علي مرة ثانية أم دينك عليه؟ الرجح أن دينك عليه وتطالب بذلك. نعم. كيف يعني ما لا يجب حق يعني ذلك؟ ما هو صح، وأي قاضي وأنا سأقضي بالأوراق، مش ضرر أنك أنت صادق. لو ظفر بماله، لو استطاع أن يظفر بماله بطريقة لا ترتب عليها ضرر ما في إشكال، بس بشرط أن يترتب عليها ضرر. لا نأتي إحنا عشان مثلا 5000 جنيه نقتل واحد، لا، أو نتعدى على حرماته أو نخطف ولده، لا، إنما بطريقة مباحة ما فيش مشكلة. انظفر. نعم تسامح، خلاص جزا الله خير. لو تنازل عن ديني هو يعني جزا الله خير، طب الحق له، وإذا تنازل عنه جزا الله خير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في حسن القضاء. قال حدثنا القعنبي.
الرجل الذي دخل الجنة الذي كان يقول لعماله يعني أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر. نعم.
قال: باب في حسن القضاء. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع قال: استتلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن مسعر عن محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني.
نعم. فيجوز أنك أنت تقضي بهذه الزيادة، بل مستحب أن الإنسان يرد الشيء بأكثر مما كان، هذا من حسن القضاء، لكن لا يشترط ذلك أقرضك على أن تعطيني كذا وكذا أو أعطيك شيئا على أن تزيدني، هذا لا يجوز، لكن لو جاءك من غير اشتراط فلا بأس، لا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني رجل أخذ من رجل مثلا 2000 جنيه حال سفره مثلا، ثم وهو عائد أعطاه 2000 جنيه وأتى له مثلا بثياب من السعودية أو كذا، فهذا لا بأس به. نعم. نعم. يعني ايه زيادة هذه زيادة غير مشروط. انا ما فهمت يا صراحة. هيقول هيفتي يقول يجوز تاخذ زياده. لا هذا مفتي لم يفتي بما انزل الله. لكن الاخذ نفسه لو جاء يستفتي المفتي يقول لقد اعطاني فلان هذا زياده عن مالي ولم اطلبها منه، جائز؟ يقول نعم جائز. لكن يفتيه الاول يقول له لك ان تاخذ زياده، يبقى افتاه بالربا. يبقى جاهل، لأن هذه الأحاديث في باب الرد بالزيادة لا في باب الشرط بالزيادة. في فرق بين أن الشرط، وفي فرق بين أن أقبل، في فرق بين حسن القضاء وبين العقد الربوي. عقد الربوي زيادة مشروطة، زيادة مشروطة، لكن ديت حسن قضاء، رد شيء بحسن قضاء. ده باب وده باب. هذا باب. نعم المستفتي يعني تقصد، ورجل عامي، رجل عمي خلاص، إذا كان عم وعم بفتوى خلاص، لكن لو علم بعد ذلك الحق أرجع الحق إلى صاحبه. نعم كيف يعني؟ يعني أنت أعطيته طامعا في الزيادة لا يجوز، لأن دي أصبحت كالمشروط يعني عرفا، هذا لا يجوز. نعم، لأن أنت تطلعت إلى الزيادة ولولا ذلك ما أعطيته. نعم هذا لا يجوز.
قال رحمه الله تعالى: باب في الصرف. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.
نعم، فهذه الأصناف الستة يلزم حال البيع فيها الصرافة أن تكون، إذا كانت من نفس الجنس فيلزم فيها شرطان: التقابض في نفس المجلس، وعدم الزيادة، مثلا بمثل نفي للزيادة، هاء وهاء نفي للأجل. فلا بد أنه لا بد من شرطين: أن يكون في نفس المجلس، وأن يكون على وجه المثلية ما فيه زيادة. جنس بغيره ذهب بفضة ففيها شرط واحد، وهو أن يكون ذلك في المجلس، ولو كان هناك زيادة لا بأس إذا كانت العلة واحدة. جنس بجنس والعلة مختلفة فلا يشترط فيها أي شرط. إذن عندنا الأحوال ثلاثة: جنس بنفسه ذهب بذهب فيلزم له شرطان: تماثل والتقابض. تماثل والتقابض، تقابض في نفس المجلس، والتماثل مثلا بمثل، ذهب بذهب، 100 جرام ب100 جرام. طيب، جنس بغيره ذهب بفضة والعلة واحدة، لأن الذهب والفضة علة واحدة، أو الشعير بالتمر العلة واحدة لكن جنس مختلف، هذا يلزم له شرط واحد وهو أن يكون في نفس المجلس التقابض، لكن لا بأس بالزيادة، فإذا اختلفت فبيعوا كيف ما شئت. طيب الثالث: جنس بجنس آخر والعلة مختلفة، يبقى هذا لا يلزم له أي شرط، جاز فيه التفاضل والنسأ. نعم.
قال:
صرافة ذهب بذهب، مال بمال. أمال إيه؟ ما كل العملات، لأن العلة الثمنية، فكل ما يدخل فيه الثمن ذهب بذهب، فضة بفضة، دولار بدولار، جنيه بجنيه، يورو بيورو. فدي صرافة لابد من التقابض في المجلس. ما هي الصرافة بين، ما يعني الذهب بالذهب، هي دي الصرافة. وماله صرافة؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن هذه صرافة يلزم فيها شرطان: تماثل وتقاط. تماثل وتقاط، نعم. لكن لو أنك اشتريت منه مثلا من الموجه بعشر جنيهات وبقي لك 90، هو معه 50 ويبقى لك 40، لا بأس، لأن هذه ليست صرافة، هذا صار دينا عليه نتيجة البيع والشراء. نعم نعم، تلحق بالبيع، لأن الصرافة بيع، والنبي نهى عن البيع في المسجد ولم يفرق ما بيع مثلا جنيه بجنيه، ذهب بذهب، أو بيع سلعة بمال بكذا، هذا ممنوع. نعم. زي الذهب والفضة، العلماء قالوا بأن هذه العملات تأخذ حكم الذهب والفضة، بمعنى أن كما أن الذهب جنس والفضة جنس، فاليورو جنس والدولار جنس والجنيه جنس، فيجوز دولار بجنيه مع الزيادة، لكن لابد من التقابض في المجلس. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال
الذهب كل الأصناف الستة، كل واحد جنس، ستة أجناس عندنا، لكن العلة علتان: علة تجمع الذهب والفضة معا، وعلة تجمع الأربعة معا، لكن من جهة الأجناس كل هذا جنس. لكن لو نيجي مثلا للذهب، ففي ذهب خليجي وذهب مصري، ذهب عيار 21، ذهب 24، لا يلتفت إلى هذا. هناك أرز، أنواع أرز عريض، أرز رفيع، أرز كذا، دي أنواع داخل الجنس، الأنواع داخل الجنس لا يترتب عليها أثر، بمعنى أنه يلزم التماثل حتى لو كان بعضها أجود من بعض. جاء في الصحيحين أن بلال رضي الله عنه اشترى كيلا من تمر جيد بكيلين من تمر رديء، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا عن هذا فقال: لقد اشتريت هذا بكيلين من تمر رديء. فقال النبي: أوه هذا عين الربا، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ يعني افصل، مع أن فعلا قيمة الكيل بالكيلين، لكن افصل. إنما القمح بالأرز مع التفاضل ما في مشكلة، لأن هذا جنس وهذا جنس. نعم. لكن القمح أنواع، تمر أنواع، ذهب أنواع، لا بد من الشرطين. فإن قلت هذا أغلى من هذا، أعلى سعرا، نقول بيع هذا واشتري ذاك، افصل بيعتين. صحيح هذا أرز الطن ب3000 وهذا أرز الطن ب2000، نقول لو جئت تبيع طنا بطن يبقى لابد الطن بطن، ولا يجوز الزيادة ولا 10 جنيه، ما يجوز. تقول لك في فرق 1000 جنيه، خلاص نقول لك بيع هذا، بيع الطن الأرز معك واستلم المبلغ، واشتري الطن هذا منه، إن شاء باعه لك وإن شاء، ولا تكون إحدى البيعتين شرطا في الأخرى، لكن بيع منفصل. ولهذا الذين يبيعون الذهب القديم المفترض أنه يدخل يبيع الذهب القديم الذي معه، هذا رقم واحد. رقم اثنين بعد ذلك ينظر في المحيط ويأتي بالذهب الجديد ويشتريه، لكن ما يقول أخذ هذا وسعره ده طلع كام، طلع مثلا 5000 جنيه، فيأتي بذهب جديد ويوزنه وسعره هذا بكام، 6000، إذا خذ 1000، هذا لا يجوز. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي
أو يبيع على أنه يشتري منه الذهب، ولولا ذلك ما اشتراه، ولولا ذلك ما اشتراه، هذا لا يجوز أيضا. طبعا هذه المعاملة تكاد تكون مفقودة في محلات الذهب كلها إلا من رحم الله، ونادر ما هم. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد عن أبي.
قال أبو داود روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة.
قال أبو داود روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص وزاد قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
نعم، إذا اختلفت الأصناف واختلفت العلل، أما إذا اختلفت الأصناف فقط فيلزم شرط واحد وهو التماثل، التقابض في المجلس، لكن لا يكون هناك تماثل، تبيع ذهب بفضة مع زيادة. إنما إذا اختلفت الأصناف واختلفت العلة كالذهب بالتمر فإنه لا يلزم شيء. نعم.
قال: باب في حلية السيف تباع بالدراهم. قال حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قالوا حدثنا ابن المبارك حاء وحدثنا ابن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد قال حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز. قال أبو بكر وابن منيع: فيها خرز معلقة بذهب، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينه وبينه. فقال: إنما أردت الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينهما. قال: فرده حتى ميز بينهما. وقال ابن عيسى أردت التجارة. قال أبو داود: وكان في كتابه الحجارة فغيره فقال التجارة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير قال حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار، قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة، ثم اتفق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن.
نعم، لابد أن يكون الذهب مساويا ومماثلا للذهب، فذهب ومعه خرز بذهب، لا، افصل الخرز عن الذهب حتى يتماثل الذهب، وان شئت ان تشتري الخرز فاشتريه والا فلا. نعم، لكن ما اتي انا ابيع خاتما بخرز او بفص من غير الذهب 5 جرام بخاتم اخر 5 جرام حتى ولو كان الذهب فيه فص أغلى، لابد أفصل وأقول ذهب بذهب، والفص هذا يكون زيادة إن أردت أن تشتريه خلاص، أو بيع هذا وحده واشتري هذا وحده. نعم.
قال: باب في اقتداء الذهب من الورق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالرقيق.
لكن لو يبيع الخاتم هذا بمال، يعني يبيع الصائغ وفيه خرز، فبيبيع فبيوزنه والجرام بكذا مع بعض بمال، هذا لا بأس به، إنما لو ذهب بذهب يبقى لابد يفصل الخرز عشان يقع الذهب بالذهب تماما، يوزن ده لوحده والثاني إن شاء أخذه وإن شاء بأخذه. نعم. إنما بيع نوى يبيع عادي، إحنا تعرف على السعر مش مشكلة، جرام بخمسمية، جرام بثلاثمية، جرام بمتين، جرام بمية وخمسين، لأن الذهب ده مثلا كذا ما فيش مشكلة. نعم نعم. مين الذهب بالمال؟ لا، لأن الغير ده تبع، يعني الخرزة ده تبع، وحقيقة الأمر أن البيع وقع الذهب. نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه.
فقال رسول الله، لكن يزوغ بمسألة لو أنت هتبيع هذا بال بيع ذهب هذا بالمال فلا بد من التقابض. لكن لو انا معسر، يعني انا بالدين اخذ مثلا هذا المصاغ، مثلا هذا الذهب بالدين، ان كنت لا اجد انا مالا، لو كان سارد نفس الذهب فلا باس، فلا زال الصحابه يتدينون بالذهب، يعني التعام كان بالدرهم والدينار، انا اخذ منك 100 دينار اليوم واردها لك بعد فتره، هذا دين، لكن ارد لك 100 دينار. فلو انك اخذت 100 جرام وليس عندك ما تسدد بالدين وترد 100 جرام لا باس، اما بالاموال الموجوده الان لا، لان الاموال هذه جنس والذهب جنس. لكن لو لو لو, لو انت هتاخذ الذهب هذا دينا ترد 100 جرام نفس 100 جرام، نعم ما في بأس. فالصحابة كانوا يتعاملون بالدرهم والدينار، كان في ديون بينهم، هذا يقترض وكذا وهذا يقترض، ما في مشكلة. نعم. على القرض. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء.
نوى الحديث ضعفه المحاشي هنا، وقال الحديث سكت عن المنذري، وأخرجه أيضا بيهقي وابن حبان، وصححه الدارقطني ووقفه، وروى البخاري والشافعي ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفا، وروى الشافعي من حديث عطاء موقوفا. نعم.
قال: باب في الحيوان بالحيوان نسيئة. قال حدثنا،
يعني هو صحيح موقوفا، والصحابة ما يفعلون هذا غالبا إلا بشيء يعلمونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس نكون عليك، لو كان عليك الدين بالدنانير بالدينار لا بأس أن ترده بالدرهم. طيب ما هذا يخالف الكلام اللي احنا نقوله الآن، أنه أن تأخذ الذهب وترد وتدفع المال بعد ذلك كنا لا يجوز، لكن لو ذهب ذهب هذا جائز، نقول وهذا أيضا لا يجوز، لكن هذه في صورة واحدة. ما هي؟ أن تأتي وقت السداد، وقت السداد أنت تأخذ، أخذت بالدينار الأصل لك ترد بالدينار، جينا وقت السداد ولا يوجد دينار ويوجد الدرهم، هل لك أن تسددني بالدرهم؟ نعم، بشرط أن يكون ذلك في مجلس العقد وبسعر يومها. الدينار يعمل كم درهم؟ يعمل 10، خاص خصوصا 10 درهم. إنما لا يجوز في غير المجلس، لأن هيصبح الآن بيع دينار بدرهم في غير المجلس. أقول لك أنت لك 10 دنانير، نعم، بكم درهم؟ ب100. طيب خلاص ان شاء الله ساتيك بالمئة غدا، لا يجوز، لان اصبح الان بيع دينار بدرهم، لكن وقت السداد لا باس. مثل واحد مثلا اخذ 500 ريال من اخ في عمره في السعوديه، ولما رجع الى مصر قال: انت لك عندي 500 ريال. نعم، خلاص انا اروح الى مكتب الصرافه اتيك ب 500 ريال. قال: لا، ولا تروح ولا شيء، احنا نتصل على مكتب الصرافه، الريال بكم؟ الريال مثلا ب 2 جنيه، خلاص خذ يلا 1000 جنيه. لا بأس إذا كان في مجلس العقد وبسعر يومه. لكن لو أنه أعطاه في السعودية 500 ريال وقال هذه الخمسمائة تسددها لي بالمصري إذا رجعنا، لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا في غير المجلس. إذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. يعني أنت أخذت من واحد 500 ريال في السعودية خلاص، وشرط عليك أن تسددها بالمصري إذا رجعنا، لا يجوز. لكن أعطاك 500 ريال وصار عليك دين 500 ريال، يبقى الأصل أنك أنت ترضاه كم؟ 500 ريال. فقابلك عندك في البلد قال لا الـ500 ريال، قلت له والله طيب ماشي أنا هروح إيه مكتب الصرافة أجيب لك 500 ريال، قال لك لا مش محتاج يعني ولا شيء، إذا كان معك مصر هات لي مصر. طيب اتصلنا على مكتب الصرافة، الـ500 ريال بـ1000 جنيه، وأعطيته الـ1000 جنيه جائز. صار مجلس العقد هنا هو الجديد بقى، هنا الريال بالجنيه، الريال بالجنيه يلزم فيه شرط واحد وهو التقابض في المجلس، لكن لا يلزم التماثل. لكن لو اتفاق مسبق يبقى انت بعت الريال بالجنيه وليس هناك تقابض، يبقى لا يجوز. نعم. لو واخد ايه هو عليه 100 جرام ذهب يرد 100 جرام ذهب، ارخص اغلى يرد 100 جرام ذهب. دي مسألة اخرى اللي هي مسألة حوالة او استفتجة، بعض العلم جوزها. نعم.
قال باب في الحيوان بالحيوان نسيئة. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال باب في الرخصة في ذلك. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن مسلم بن جبير عن ابي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفدت الابل فامره ان ياخذ في قلاص الصدقه فكان ياخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقه.
نعم. والحديثان حديثان ضعيف، والحديث الاول ايضا سماع الحسن من صمرة في خلاف بين أهل العلم، والأكثر على أنه لم يسمع إلا ما كان من حديث العقيق. فالحديثان لا يخلوان من كلام، والصحيح أنه لا مانع من بيع الحيوان بالحيوان، لا مانع من ذلك، لأنه لا هو من الأصناف الربوية ولا هو في علة الأصناف الربوية، والأصل هو الإباحة حتى يأتي دليل يمنع، وليس هناك دليل يمنع. نعم.
باب في ذلك إذا كان يدا بيد. قال حدثنا يزيد بن خالد.
أما اللحم لا، لا يجوز لحم بلحم ما يجوز، أما حيوان بحيوان لا بأس. نعم.
قال باب في ذلك إذا كان يدا بيد. قال حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين.
نعم.
قال باب في التمر بالطمر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلط فقال له سعد أيهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال أبو داود رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك.
نعم.
قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرنا عبد الله أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالطمر نسيئة. قال أبو داود رحمه الله رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم.
قال باب في المزابنة.
فالطمر بالطمر هذا جائز إذا كان يدا بيد مثل ما بمثل، التمر بالرطب لا يجوز. لأن النبي سأل أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا، إذا هيبقى هنا تفاضل. ولم يستثنى من ذلك إلا العرايا، والعرايا بيعتمر برطب، لكنها جائزة استثنيت للحاجة بشروط أن تكون 5 أوسق فما دون، وأن تكون للحاجة. نعم نعم. نفس الكيل، نفس الكيل، 5 × 5 10 × 10. نعم. لكن الرطب بالتمر، الرطب إذا جف بينقص، هيعود إلى تمر التمر مع التفاضل. نعم.
قال باب في المزابنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا.
نعم، عن بيع الثمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا. هذه تسمى المزابنة، لأن العنب أيضا بالزبيب هذا يجف فيقل فلا يجوز. نعم. وكذلك كيلا بمعنى أنك تأتي إلى واحد عنده فدان قمح، فتقول مثلا هذا الفدان بأشتري منك 10 أراديب، فهذا يجهر فيه التماثل. إذن حتما ساقع التفاضل بين هذه الأشياء، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
قال باب في بيع العرايا. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حسمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
نعم، هذه مستثناة. نعم.
قال باب في مقدار العرية. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن مولى بن أبي أحمد قال أبو داود وقال لنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان واسمه قزمان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. قال شك داود بن الحصين. قال أبو داود حديث جابر إلى 4 أوسق.
إذن شرط العرايا ألا تزيد عن 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، إذن 60 × 5 ب300 صاعا، والصاع كيلوان 40 جراما، فهي بالوزن 5 أوسق بالوزن 600 كيلو واثناشر. نعم، 612 كيلو. نعم.
قال باب تفسير العراية.
نعم، العراية يكون فيه على النخل التمر وأنت محتاج إلى رطب تأكلها. طبعا بيع التمر بالرطب أصلا ما يجوز، لأن النبي قال لما سئل أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، لكن استثني في هذه الفترة أنت محتاج تأكل، فيجوز هذا إذا خرصنا لك، قلنا يعني قدرناها، قلنا مثلا الرطب اللي احنا نأخذها منك تسوي كذا على النخل، فهذه تكون لك لا بأس للحاجة، بشرط ألا يزيد ذلك على 5 أوسق، يعني لك أن تأخذ إلى 60 صاعا فقط عند الحاجة. يبقى هذا على خلاف الأصل، أنك تبيع اللي على النخل اللي هو لم يؤكل الآن بشيء يؤكل اللي هو الرطب، وأنت محتاج إلى هذا. نعم.
قال باب تفسير العراية. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال العرية الرجل يعري النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر. قال حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق قال العراية أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها.
نعم.
قال باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
لا بد من بدو الصلاح قبل بيع أي ثمر، لا بد من بدو الصلاح إلا إذا وقعت الثمرة تبعا لأصل. كان يبيع إنسان شجرا والشجر هذا فيه بعض الثمار ولم يبدو صلاحها، يجوز هذا لأن البيع ليس للثمر، بيع للشجر للأصول، ويغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. أما إذا بعت الثمرة فشرطها أن يبدو الصلاح حتى تأمن العاهة، وليس باللازم أن يبدو صلاح كل ثمرة، بل لو عندك بستان بدا صلاح بعضه جاز بيع البستان كله. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض وأن يصلي الرجل بغير حزام. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي
قال نحشي قال مدير في إسناده رجل مجهول. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، قيل وما حتى تشقح، قيل وما تشقح، قال تحمر أو وتصفار ويؤكل منها.
نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي
الصلاح.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة بن خالد قال حدثنا يونس قال سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك، فقال كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حسمة عن زيد بن ثابت قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراد عاهات يحتجون بها، فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها، فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها لكثرة خصومتهم واختلافهم. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلقاني قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا.
نعم.
قال باب في بيع السنين. قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى
بالدينار والدرهم فبيع الثمر إذا بدا الصلاح بالدينار والدرهم، أما إذا بعت بثمر آخر لا ينهى عنه لأنه يجهل التماثل هنا، لأنه بد من التماثل ويجهل التماثل هنا، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لكن تبيعه بالدينار والدرهم لا بأس لأن الأجناس مختلفة والعلل مختلفة. نعم.
قال باب في بيع السنين. قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح. قال أبو داود لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، وهو رأي أهل المدينة.
يعني الإمام مالك يرى أنه إذا كان في الثلث لا بأس، ولكن لم يصح في ذلك شيء. نهى عن بيع السنين، أن تبيع هذا الثمر سنين هذا لا يجوز لأنه مجهول، هذا مجهول. نعم.
قال حدثنا مسدد
أن تؤجر الأرض سنين لا بأس، الإجارة سنين لا بأس، تؤجر الأرض ما في إشكال، لكن تبيع الثمر، ثمر هذه نخلة سنين لا، لا يجوز لك أن تبيع هذه سنين. تبيع الثمر الموجود إذا بدأ صلاحه فقط. نعم. نعم. لا أصل هذا دي مسألة أخرى وهي بيع البرسيم أو بيع ما له أكثر من جزة، البرسيم له أكثر من جزة، فهذا ما في مشكلة. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة، وقال أحدهما بيع السنين.
هي المعاومة بيع السنين، يعني أعوام، تبيعوها على أعوام. نعم.
قال باب في بيع الغرر. قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. زاد عثمان والحصاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد.
كل ما فيه الغرر هذا ممنوع، ومنه الحصاة، حيثما تبلغ حصاتي أو ما تقع عليه حصاتي فاشتره بكذا، هذا لا يجوز، لأن ما تدري تقع عليه الحصاة أو إلى أي أمد تصل الحصاة، هذا غرر، كل ما فيه غرر هذا ممنوع. نعم. لا، الأرض ذاتها ما يقال خمس البرتقال، الأرض ذاتها، الأرض تأجر أي أرض مدة معينة، أرض برسيم، أرض قمح، أرض فواكه، ما فيها شك. وكيف يؤجر برتقال؟ البرتقال موجود، البرتقال غير موجود، يبقى هو بيبيع برتقال، هذا غير موجود، لكن الشجر هو يعطيه الأرض ينتفع بها خمس سنوات، وليكن، ما لناش دعوة، ما هو وأنا ما أجرت لك أرض البرسيم إلا من أجل البرسيم، ولا أجرت لك أرض القمح إلا من أجل القمح، الإجارة عقد على منافع أنتفع بالأرض، إنما البيع بيع أعيان، فالإجارة عقد منافع، البيع عقد أعيان، فأنا الآن أستبيح منك الشقة، الأرض لمدة سنتين ثلاث سنوات كذا، منفعة الأرض، فهذا لا بأس، إنما الشجر نفسه، الثمر نفسه، هذا لا يجوز، هذا بيع الثمر. هو أنت موجود عندك حاجة بتأجرها، ثم الثمر لا يؤجر، ثمر يباع واشترى، دي أعيان موجودة، فلابد أن توجد، لازم توجد. إنما استباحة الأرض، الانتفاع بالأرض، نعم انتفع بالأرض. كيف يا سلام الله، أنا أجر لك الأرض وبعدين أعمل عندك مزارعا، اللي يخرج بنصف بيني وبينك ما في مشكلة، ما ليه؟ طيب ماشي، ما في، ده اتفاق، أنا أؤجر لك الشجر فقط خلاص، وأما أسفل الأرض فأنا أزرعها برسيما أو كذا، هذا لا إشكال. عشان لماذا أبيع قبل بدو الصلاح؟ ليه أبيع أصلا قبل بدو الصلاح؟ لا يجوز، محتاج مال يستدين من واحد، لكن ما يبيع. نعم. لا يجوز، صاحب الوكالة اللي هو يعطيك اللي انت عاوزه مصاريف، بحيث انك انت تبيعه توديله المحصول يبيعه لك هو، وبيستفيده من البيع والشراء، يبقى دي قرض جرى نفعا، وإن كانوا ما بياخدش منك زيادة، هو إذا كان اعطاك 500 بياخد 500، ما هو لازم طبعا، أمال إيه؟ ما هو ده علة المنع، أنك تعطيه، فلما يصدر بيع عن طريقه استفاد منك من وجه آخر، إذا هو قرض جر نفعا، لا يجوز. بيع إيه؟ يعني ايه عرق؟ ايه بيقول لي مين سيد البستان؟ المهم ما لناش دخله. المهم انه الاول اللي اخذ الارض اخذها على وجه مشروع ويجي واحد يشتري منه على وجه مشروع، بس الثمن هو ايه؟ انت كنت انت لا ليس له ذلك، لا ليس له ذلك، لأنه ممكن هو إنسان يتحايل على هذا، يبقى ليس ناويا الشراء، وكل ما يرى أناسا يردون الشراء شيء ينازعهم ويذهب ويقول أنا سأشتري أنا سأفعل، يقول يا عم خذ 5000. زي أعضاء مجلس الشعب اللي بينزلوا دلوقتي، في بعض الناس أصلا مش ناوي ينزل، بس هو يكتب لوحات وكذا ويعمل يصرف له مثلا 5000 جنيه إنه نازل، وبعدين بعد ذلك يتساوم مع العضو الآخر يقول له اعطيني كذا وأنا أترك لك المجال في الدائرة، هو لا يريد ذلك، وهنا أيضا قد لا يريد ذلك، هو قد لا يريد ذلك، فيأخذ هذا المال على أي وجه، على أي وجه، ما تكليفه الشرعي؟ لكن لو جاء هو له بالبستان كسمسار ويأخذ 5000 لأنه دله على هذا البستان أو دله على هذه الأرض، هذا عمل، أخذ على عمل، لكن أترك لي الشراء وأنا أعطيك كذا لا أعلم في ذلك وجها، يعني ما وجهه الذي لو قلنا هو جائز من أي وجه يجوز هذا؟ ولو نرفع هات داع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم من مين؟ مين اللي ياخذ من مين؟ دي ما فيش فيها مشكلة. طيب ما احنا بنقول هذا بأي صفة وأي وجه، لكن لو هو اشترى بعشرة فالثاني قال له طيب اعطيك 15 اعرقك 15 اكسبك 15 اي حاجة من ديت ماشي، ده بيع منفصل، هذا لا بأس به، هذا كثير يحصل. تمام. الذي نرى أنه غير جائز لأنه ليس له وجه، ما تكليفه الشرعي الذي نرى أنه ليس له وجه. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن الصرح وهذا لفظه، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث زاد واشتمال الصماء وأن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن، والمنابذة أن يقول إذا نبست إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه فإذا مسه وجب البيع.
لا.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
كل هذا غرض، يعني يبيع ما في بطن الناقة إذا يبيعك ما يأتي في بطنها حبل الحبلة، يعني هذه ناقة فيها عشراء فيها ولدها، يبيع الولد الذي في بطن تلك في بطن هذا الولد الذي في الناقة، فكل هذا طبعا غرر. حتى البيع الذي في بطن الناقة هذا غرر لك لا تدري، أما إذا وقع تبعا فلا بأس، كان يبيعك ناقة بما في بطنها فلا شك لو يبيع الناقة، يبيع الناقة العشراء وهذه ثمنها يكون أغلى من الناقة التي ليس فيها هذا بثمن مرتفع، هذا لا بأس، لأنه هنا وقع تبعا ولم يقع استقلالا، كالبهيمة الحلوب، فالبيع لا يقع اللبن، البيع يقع البهيمة، لكن إن بعت لبنا في ضرع أو بعت ولدا في ناقة فهذا لا يجوز، نعم، لأنه غرر. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت.
نعم.
قال: باب في بيع المضطر. قال حدثنا محمد بن عيسى
يعني
قال
الناقة تنتج التي في بطنها، طيب، وبعدين اللي في بطنها تحمل ثم تنتج، باع النتاج الثاني، النتاج الأول أصلا لا يجوز، نعم، لكن هذا كان بيعا متعارفا عندهم.
قال: باب في بيع المضطر. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا صالح بن عامر قال أبو داود كذا قال محمد قال حدثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو قال قال علي قال ابن عيسى هكذا حدثنا هشيم قال سيأتي قال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك.
الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، فإكراه الناس على البيوع هذا لا يجوز، وبيع المكره لا يصح، لا يصح بيع المكره إلا إذا كان إكراها بحق، كأن يجبر قادر رجلا على البيع بيع ما في يده لأنه لا يحل له أن يبقيه في يده، أو الحاكم، فبيع الإكراه لا يجوز. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا إذا كان الإكراه بحق. واحد غاصب من أخته أرضا فأنا أكرهت أن يبيعها، يمنع أن يبيع الأرض حتى لا تأخذ أخته حقها، ويقول الأرض معي إلى أن تباع، فيكره هذا على البيع، فالإكراه هنا إكراه شرعي. نعم.
قال: باب في الشركة. قال حدثنا محمد بن سليمان المصيصي قال حدثنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما.
حديث ضعيف أيضا ولكن المعنى صحيح في الشراكة. قال تعالى: وأن كثيرا من خلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فدل هذا على أن الشراكة جائزة. نعم. ولقد كان بين الصحابة الشراكة وهذا جائز. نعم.
قال: باب في المضارب يخالف. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة قال حدثنا الحي عن عروة يعني بن أبي الجعد البارقية قال: أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه، كان لو اشترى ترابا لربح فيه.
نعم، لربح فيه اللي هو عروة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما اشترى أعطاه النبي الدينار ليشتري شاة فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار فدعا له بالبركة. هذا في تصرف الفضول إذا كان في صالح للموكل، يعني أنت الآن تقول اشتري شاة بدينار فاشتريت لك شاتين، تغضب؟ معروف أن الناس جميعا سيفرحوا. اشتري لي مثلا سيارة، أنا عارف أن فلوسي ما تأتي بسيارة مثلا ياباني تويوتا ولا كذا، حتى شوف أي سيارة من اللي هي الكوري أو كذا، فأتيت لك بسيارة تويوتا من أفضل السيارات بهذا المبلغ، بنفس المبلغ أو بأقل، فهذا التصرف جائز. نعم، طالما انه في صالحه. ما هو اقصد المضاربة؟ العمل في المال يعني، لانه هو لما باع اشترى الاثنين ثم باع اشترى شاتين ثم باع الواحدة بكذا، المضاربة هنا يعني يقصد بها البيع. ضارب له في ماله هنا يعني باعه، باع له واشترى له. نعم، ولا يقصد المضاربة يعني معناه الخاص انه هو ان يبذل الواحد مالا والثاني عليه العمل ويكون شريكا له في ذلك. نعم. ليك انت تاخد انت المكسب من ذلك ولا له هو؟ لا يجوز. هو الحديث فيه كده، هو عروة اخذ شيئا، عروة ما اخذ لنفسه شيئا. لا لا لا، ما يجوز، ما يجوز، لا بد من الاذن الاول. عليك الا ان يسامحك، عليك هذا الا ان يسامحك، صار عليك. نعم.
قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا أبو المنذر قال حدثنا سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد قال حدثنا الزبير بن الخريتي عن أبي لبيد قال حدثني عروة البارقي بهذا الخبر ولفظه مختلف. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان قال حدثني أبو حسين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته. أن يبارك له في تجارته.
الحديث ضعيف، قال المنذري وفي إسناده مجهول. نعم.
قال باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عمر قال حدثنا عمر بن حمزة قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله. قالوا ومن صاحب فرق الأرز يا رسول الله؟ فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل فقال كل واحد منهم اذكروا أحسن عملكم. قال وقال الثالث اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذهب فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورعاءها فلقيني فقال أعطني حقي فقلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها فذهب فاستاقها.
نعم، الحديث قال البني فيه منكر بهذه الزيادة التي في أوله، إنما حديث أصحاب الغار هذا حديث وارد في الصحيح وفيه وهو موضع الشاهد يعني أن الرجل له أن يتجر في مال الرجل بغير إذنه إذا علم رضاه، إذا كان في صالحه، مثل وكيل اليتيم فإنه يتجر له في ماله. نعم، لكن وكيل اليتيم مأذن له شرعا، لهذا لو خسر لا شيء عليه، يعني أن الشارع دله على ذلك. إنما لو تطوع الإنسان فعمل في مال أخي، يعني مثلا أنت لك عندي مال، لك عندي 1000 جنيه، قلت والله أنا 1000 جنيه الأخ دول أنا أدخلهم عندي إيه في تجارة وكذا، أنا أريد صراحة أن أكافئه، فأدخلت في تجارة وصارت التجارة ب5 ب10 فأعطيته إياه لا بأس. لكن لو خسر، لو خسر فله 1000 جنيه، لو أنا خسرت له 1000 جنيه. نعم، ولهذا صاحب الغار، صاحب الغار هذا لو أنه خسر هذا للزمه ما كان عليه، ولهذا إنما فعل ذلك إحسانا. ولو نتدبر ما في قصة الغار نجد أنها أعمال، بعض أعمال ليس بلازم، مثل الرجل الذي يأتي أتى باللبن فوجد أبويه نائمين وأولاده تحت قدميه يبكون بكاء شديدا فوقف بالإناء حتى استيقظ الأبوان حتى لا يقدم أبناءه على الأبوين، هذا مستحب أو هذا لا يلزمه، ولو قدم الأبناء فلا إشكال، لكنه هذا الرجل فعل ما هو أكمل من ذلك ودفع حب الوالدين والبر والدين إلى هذا الأمر. كذلك الرجل مع الأجراء فعل ما لا يلزمه. نعم.
قال باب في الشرك
كذلك على أيضا كل ذلك على خلاف الدواعي وخلاف المعتاد. كذلك الرجل الذي قام من بين رجلي المرأة التي أحبها حبا جما فهذا نادر أن يقع، لأن الداعي قوي وهو حبه للمرأة ولم يعد بينه وبينها إلا أن يفض الخاتم، فلما ذكرته بالله قام. إذن قام مع قوة الداعي، وهذا تاجر ونمى مع قوة الداعي في حب المال، وهذا صبر حتى يقوم أبواه مع قوة الداعي وهو أن الأولاد يبكون. إذن كله مشترك فيه من المعنى الواحد، قوة الداعي ومع ذلك خالف هذا الداعي مع قوته، لهذا كان الأجر عظيما وكان المردود عظيما. لهذا لما قال لهم أحدهم أنه لن ينجيكم من ذلك إلى أن تتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بأخلص أعمالكم وأصدقها أو كذا، كل واحد قدم هذا العمل. يعني أنا لن أقول مثلا يا ربي أنا أصلي الصلاة الخمس، لو أنا في مكانهم لأن الصلاة الخمسة دي واجب علي، صحيح أنها عمل جليل لكن واجب علي، أنا أريد عملا أشعر أنني خلفت مرادا قويا، أريد عملا ظهر فيه إيثاري لله سبحانه وتعالى، مثلا عفو عند مقدرة، مثلا امرأة دعتني ذات مصيب وجمال مع قوة الداعي وأنا شاب وكذا وكذا فامتنعت، مال قدرت عليه وليس أحد يراقبني ولو أخذت ما رأني أحد ولكن تركته، وهكذا الأعمال اللي هي يظهر فيها إيثار الرب سبحانه وتعالى ومرضات الرب سبحانه وتعالى. فهؤلاء الثلاثة اشتركوا في هذا العمل، فمن هذه الأعمال هذا الرجل الذي كان عنده فرق من أرز، يعني يلزم فرق من أرز، فيعطي واديا من أغنام وإبل وبقر، هذا من الذي يفعل هذا؟ مستحيل. نعم.
قال باب في الشركة على غير رأس مال. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء.
قال هذا ضعيف مقاطع لكن مشهور العمل به، العلماء على العمل به. هذا من أي أنواع الشركة يا أخوان؟ الأبدان، أي فيما نكتسبه بأبداننا. نعم، أنت صياد لقاط تلتقط قمحا من الأراضي أو التقط أنا مما هو مباح أو نحتطب، وبعدين في النهاية نجعل كل ما جمعناه ونبيعه ونشترك فيه بالنصف، أنت أكثر أنا أكثر لا إشكال. نعم.
قال باب في المزارعة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان.
يعني عمار لم يقول عبد الله أنا لم أجئ أنا وعمار بشيء، وسعد جاء بأسيرين، ومع ذلك القسمة ستكون على ثلاثة. نعم، لأن وارد إن غدا يحصل العكس.
قال باب في المزارعة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاووس فقال قال لي ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي تحا وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان. قال مسدد من الأنصار ثم اتفق قد اقتتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع.
إعرابها خبر.
فلا تكروا المزارع. زاد مسدد فسمع قوله لا تكروا المزارع. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا
يعني دخل حديث رافع بن خديج، هذا حديث في اضطراب شديد جدا باختلاف رواياته، والجمع بين كل هذه الروايات أن الحديث فيه ما هو منهي عنه وما هو مباح. أما المنهي عنه أن تزارع أرضك على شيء يخرج من قطعة معلومة، هذا فيه غرر. أما المزارعة على مشاع بالربع والثمن والنصف فهذا جائز. نعم، فما فيه من نهي فموجه هذا التوجيه، وما فيه من إباحة فموجه هذا التوجيه. فإن زرعت أرضك على أساس أن من يزرع لك فيها يخرج يأخذ ما يخرج من هذه القطعة بعينها فهذا ممنوع، لأن القطعة قد لا تخرج أو لا يخرج من الأرض لهذه القطعة، هذا ممنوع. أما على شيء مشاع الربع الخمس النصف فلا بأس به. نعم، إن كان هذا شأنكم، شأنكم على الخبر الخبرية، لو مرفوع يبقى على أساس اسم مقدم، إن كان شأنكم هذا. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا الأوزاعي حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن واللفظ للأوزاعي قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا،
لكن مخصوص ما تخرج أماكن مخصوصة في الأرض. نعم.
فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به. قال وحديث إبراهيم أتم. وقال قتيبة عن حنظلة عن رافع قال أبو داود رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه.
شيء مضمون معلوم فلا بأس به، هو مشاع، مشاع ربع خمس. إنما لو قال أيضا على شيء معلوم غير مشاع يعني 5 أراديب 2 أراديب لا يجوز، لأن الأرض قد لا تخرج 2 أراديب. نعم. لكن لو شيء معلوم على أيضا غير مشاع لكن ليس خارج منها، أقول ازرع أرضي مثلا، ازرع أرضي أو كذا، أو أؤجر أرضي، أؤجر الأرض بطن أرز ليس على خارج منها، لكن أنت في ذمتك طن أرز لي، هذا لا بأس به. أما الخارج من الأرض لو اشترطت خارج من الأرض فلا بد أن يكون مشاعا، مشاعا يعني ربع خمس سدس، فإن جاء بطن فلك ربعه، إن جاء بنصف طن لك ربعه، إن لم يجئ إلا بحبة فلك ربعها، إن لم يجئ بشيء خلاص لك ليس لك شيء. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقال أبي الذهب والورق، فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به.
نعم، وغير الذهب والورق جائز أيضا، لكن كما قلنا بشرط أن لا يكون من شيء معلوم من الأرض.
قال باب في التجديد في ذلك. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جد الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصارية حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع لعبد الله بن عمر سمعت عمايا وكان قد شهد بدرا يحدثاني أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض. قال أبو داود رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فرقد ومالك عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الأوزاعي عن حفص بن عنان الحنفي عن نافع عن رافع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا رواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم. وكذا قال عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود أبو النجاشي عطاء بن صهيب. قال حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع. قال قلنا وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى.
هذا كان في وقت من الأوقات، وهذا في من زاد عنده أرضه، وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب. من كان له أرض إما أن يزرعها أو يزرعها أخاه ويرجو الأجر من وراء ذلك، هذا لا بأس به. ما يكون واحد عنده 10 أفدنة، واحد ما عنده ولا فدان، فنقول يا أخي أعطي أخاك هذا الفدان، امنحه هذا الفدان يزرع فيه. فهذا على الاستحباب ليس على الوجوب، هذا ليس على الوجوب، وليس معناه تحريم إجارة الأرض. نعم. ما في مشكلة.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو جعفر الخطمي قال بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة. قال كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض زهير فقال ما أحسن زرع زهير؟ قالوا ليس لزهير. قالوا أليس أرض زهير؟ قالوا بلى ولكنه زرع فلان. قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطلقاني قلت له حدثكم ابن المبارك عن سعيد أبي شجاع حدثني عثمان بن سهل بن رافع ابن رافع بن خديج قال إنما إني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه، فجاءه أخي عمران بن سهل فقال أكرينا أرضنا فلانة ب200 درهم، فقال دعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا بكير يعني ابن عامر عن ابن أبي نعم قال حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض؟ فقال زرعي ببذري وعملي، لي الشطر ولبني فلان الشطر. فقال أربيتما؟ فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك.
نعم. قال المنذري في إسناده بكير بن عامر البجر الكوفي وقد تكلم فيه غير واحد فهو ضعيف. نعم.
قال باب في زرع الأرض بغير
أنت بعض الحديث تركتها. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم 3396 أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناد عبيد الله وحديث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن ضر عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا. نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد أن أسيد ابن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، وقال من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع. قال أبو داود وهكذا روى شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور قال شعبة أسيد ابن أخي رافع بن خديج. أظن إلى هنا. نعم. فكما قلنا هذا الحديث حديث رافع فيه اضطراب كثير، وجامع هذه الروايات ما صح منها هو كالآتي: أنه استحب النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان عنده أرض زائدة عليه فليمنحها أخاه ولا يكره له، وهذا على سبيل الاستحباب. أما إذا زرع له فلا بأس بالمزارعة، وليس هذا من الربا ولا شيء، إذا كان الاتفاق على شيء معلوم يخرج منها مشاع بالربع والثمن وكذا. أما أن يكون الاتفاق على شيء يخرج من قطعة من الأرض أو كذا فهذا محرم، وما عدا ذلك فهو شاذ من في حديث رافع يطرح لمخالفته لما صح عن رافع نفسه رضي الله عنه. نعم.
قال باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته.
نعم. فالزرع لصاحب الأرض، ولكن أنت دفعت مثلا 5-6-7 فخذها. نعم.
قال باب في المخابرة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل حا وحدثنا مسدد أن حمادا وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبي الزبير قال عن حماد وسعيد بن ميناء ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة. قال عن حماد وقال أحدهما والمعاومة، وقال الآخر بيع السنين ثم اتفقوا، وعن الثنايا ورخص في العرايا،
وعن الثنيا
وعن الثنيا ورخص في العرايا.
نعم. ما معنى الثنيا؟ المعاومة معروفة، الثنيا يعني أن يستثني، يقول بعتك مثلا 100 شجرة إلى شجرتين، فهذا لا يجوز لأنك قد تأتي إلى أفضل شجرتين وتستثني. لكن لو أنه استثنى شجرا معلوما يقول بعتك هذا البستان إلا هذه الشجرة وإلا هذه الشجرة فلا بأس. نعم.
قال حدثنا أبو حفص عمر ابن يزيد السياري قال السياري قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة وعن الثنيا إلا أن يعلم.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا ابن رجاء يعني المكي قال ابن خثيم حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
ضعيف قال محشر ضعيف
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقانة عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قلت وما المخابرة؟ قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع.
نعم.
قال باب في المساقاة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن غنج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها.
نعم، يعني أنهم زرعوها على النصف وأنهم يعتملوها من أموالهم، فلا بأس أن يكون البذر والإنفاق من المزارع من صاحب الأرض، هذا يرجع فيه إلى الاتفاق، وعلى هذا عمل الناس، أنا أكون صاحب الأرض وأنفق عليها، أو أنت المزارع وتنفق عليها، أو النفقة بالنصف والخارج بالنصف، هذا على حسب أعراف الناس. نعم. هذا أظنه شاذ إلى أن يكون هناك مراد في نصف الثلث والربع آخر، إنما هذا شاذ أظنه.
يقول قال الإمام ابن تيمية في المنتقى: وما ورد من النهي عن النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة كما بينته هذه الأحاديث أي التي ذكرها، أو يحمل على اجتنابها ندبا واستحبابا، فقد جاء ما يدل على ذلك. فروى عمرو بن دينار قال: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فقال: إن أعلمهم، يعني ابن عباس أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها.
ما.
وقال: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما.
نعم مستحب. لا في الحديث الأخير هذا، حديث زيد بن ثابت، هذا أظن شاذ هذا. نعم. ولو في مسلم. نعم. تكلم عنه.
قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي: قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا.
حديث زيد، حديث زيد بن ثابت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر حديث في الباب الأول الباب السابق، نهى عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. نعم. ده كلام عام، عايزين حديث الكلام عن زيد بن ثابت في معناه، لأن يجوز المزارعة على النصف الثلث الربع، يجوز هذا، والحديث الأخرى بينته. نعم. نعم. يعني عود إلى الأرض. ما أظن. عموما المهم ان المزارع على مشاع، على نصف ما يخرج، على ربع ما يخرج، على كذا، هذا جائز. نعم.
قال حدثنا ايوب
ولا يجوز غيره. نعم.
قال حدثنا ايوب بن محمد الرقي قال حدثنا عمر بن ايوب قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط ان له الارض وكل صفراء وبيضاء، قال اهل خيبر: نحن اعلم بالارض منكم، فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرصة، فقال: في ذه كذا وكذا. قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة. فقال: فأنا ألي حرز النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا: هذا الحق، وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت.
لا.
قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقانة بإسناده ومعناه قال: فحزر وقال عند قوله: وكل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة له.
لا.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا كثير يعني ابن هشام عن جعفر بن برقانة قال حدثنا ميمون عن مقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فذكر نحو حديث زيد قال فحضر النخلة وقال فأنا ألي جذاذ النخل وأعطيك النصف الذي قلت. قال باب في الخرص. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبر قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخلة حين
الخرص هو التقدير والحرز وكذا. هذا الخرص يقدر معنى النخل حين يطيب.
حين يطيب فقبل أن يؤكل منه ثم يخير يهودا يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق.
نعم.
قال حدثنا ابن
ما فائدة الخرص؟ خلاص نحصي هذا نقول أنت عندك كذا عندك قدر كذا وعندك قدر كذا ويترك المخرص يترك سماحا لما قد تأكله طير لما قد كذا فيأتي يجمع الزكاة بناء على ما خرصه عليه من قبل وما قدره عليه من قبل. نعم.
قال حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول خرصها ابن رواحة 40,000 وسق وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم 20,000 وسق.
الخرص هذا جائز وتقدير هذا جائز. نعم.
قال كتاب الإجارة. قال باب في كسب المعلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرؤسي عن مغيرة بن زياد.